بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف لا زال يتابع في قضية أولا الخليفة المسلم والذي يجب له من الطاعة، وكذلك الخوارج الذين يخرجون على الإمام، وقد عرفنا أنهم يخرجون على الإمام إذا ارتكب معصية. وعند أهل السنة والجماعة أن المعصية لا يخرج بها على الإمام، إذا ارتكب معصية فلا نطيعه إذا أمرنا بتلك المعصية، ولا نخلع الطاعة عنه ونقاتل المسلمين ونقاتل ولي الأمر، لأن هذا فيه فوضى وفيه ضرر على المسلمين. المؤلف يريد أن يبين على أن هؤلاء الذين يعتنقون هذا الفكر، وهو أن الخليفة خليفة المسلمين إذا خالف حسب رأيهم هم أو ارتكب معصية فهل يخرج عليه أو لا، عرفنا على أنه لا يجوز الخروج عليه. هؤلاء الذين يعتنقون هذا الفكر يقول: لو بقوا على حالهم ولم تكن لهم شوكة ولم يحاربوا السلطان ولم يؤذي المسلمين يبقون على ما هم عليه، يعني يعتقدون هذه العقيدة، وهو أن مرتكب الكبيرة كافر، ويعتقدون على أن الإمام إذا ارتكب معصية يخرج عليه، هذه عقيدتهم. إن بقوا على هذه العقيدة ولم يؤذوا المسلمين ولم يعترضون لهم يبقون على ما هم عليه، لا يقاتلون. وإن اعتدوا على المسلمين وقطعوا الطريق وقتلوا وأرادوا هذه الأمور التي يقومون بها، عند ذلك يجب على ولي الأمر وعلى المسلمين أن يقاتلوهم. هل مقاتلتهم لهم على أنهم كفار؟ لا، مقاتلتهم لهم على أنهم بغوا على المسلمين. والله يقول في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولهذا تجدون، ونقلوا بعض الكلام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج الذين خرجوا عليه، قالوا: أكفارهم؟ قال: لا، من الكفر فروا. يعني هم حسب اعتقادهم أنهم لو بقوا على ما هم عليه ووافقوا الإمام معناهم أنهم كفار، فيريدون يخرجوا من الكفر هذا حسب اعتقادهم، فيخرجون على الإمام ويرتكبون هذه المعاصي. هذه العبارات التي سمعتم، يقول: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم. يعني الخوارج الآن عرفنا ما هي عقيدتهم، هؤلاء الخوارج لو بقوا على حالهم ولم يؤذوا المسلمين ولم يعتدوا عليهم يبقون على ما هم على عقيدتهم هذه، لكن إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم. يقول حتى في وقت العمل هذا واعتقاد هذه العقيدة، لو فارقوا المكان الذي هم فيه لا يطلبهم الإمام. ثم يقول: ولا يجهز على جريحهم، يعني قامت المعركة بينهم حينما كانت لهم شوكة ولهم قوة واعترضوا للمسلمين وآذهم في أنفسهم وأموالهم. وسيأتينا أنهم ماذا صنعوا بخباب بن الأرت، يعني قتلوا زوجته وهي حامل ثم بقروا بطنها أيضا، فهم إذا أفسدوا في الأرض فلا يتركون، إذا بقوا على ما هم عليه يبقون على عقيدتهم. إذا قامت المعركة بينهم وبين المسلمين، القاعدة كما سمعنا: وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، يعني حدث المعركة بينهم وبين المسلمين الذين هم يخالفونهم، فلو صار فيهم جرحى أو صار منهم أسرى فهذا الجريح يبقى لا يجهز عليه لا يقتل ولا يؤخذ فيئهم، يعني هم ليسوا كفار حتى نأخذ الفيء منهم بحيث أن نأخذ أموالهم التي نستولي عليها، ولا يقتل أسيرهم، الأسير لا يقتل ولا يتبع مدبرهم، اللي يدبر مع السلامة يتركونه. فيقول القاعدة في مثل هؤلاء الذين اعتنقوا هذا الفكر المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة وهو تكفيرهم للعصاة، أي مرتكب الكبيرة كافر، ثم يخرجون على الإمام لأنه ارتكب معصية، هؤلاء إذا صارت المعركة بين هؤلاء وبين المسلمين لا يتابعوا في هذه القضايا التي سمعنا. أولا قاعدة، إذا بقوا على ما هم عليه ولم يعترضوا لأحد لا يعترضهم الإمام ولا يطالبهم، لكن ليس هذا معنى أنهم لا يناصحون ولا يبين لهم الحق، وإنما يناصحون ويبين لهم الحق. هم الآن على فكر ضال مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، يبين لهم هذا الفكر، يبين لهم الخطأ الذي ارتكبوه وتذكر لهم الأدلة، لكن إذا بقوا على حالهم ولم يعملوا شيئا لا أحمد أحد يعمل معهم شيء، يبقون على ما هم عليه. إذا عرضوا للمسلمين وآذوهم وأخذوا أموالهم عند ذلك تقوم الحرب بينهم، الذي يقتل يقتل والذي يعني يصاب لا يجهز عليه، والأسير لا يقتل وأموالهم لا تغنم. تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: عرفنا أن الخوارج هم الذين يرون شق عصا الطاعة ويرون أن ولي الأمر ليس له بيعة أو لم يبق له بيعة على الناس إذا حصل منه معصية.
هذه القاعدة، إذا حصل منه معصية عندهم يرون هذا الإمام ليس له بيعة. نعم.
قال حفظه الله: ويكفرون المسلمين بكبائر الذنوب هؤلاء إذا اعتنقوا هذا المذهب ولم يكن لهم شوكة ولم يقاتلوا، فإنهم يتركون مع مناصحتهم والبيان لهم لعلهم يتوبون.
يعني يبقون على ما هم عليه، لا يقاتلون ولا يحاربون ولكن يناصحون ويبين لهم الخطأ الذي هم ارتكبوه لعلهم يتوبون ويرجعون عما هم عليه. نعم.
أما إذا صار لهم شوكة وأظهروا القوة فيجب على المسلمين قتالهم كفا لشرهم، ولا يقاتلون على أنهم كفار بل يقاتلون على أنهم مسلمون جاروا على المسلمين واعتدوا عليهم. ولهذا لما سئل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن الخوارج أكفار هم؟ قال: لا، من الكفر فروا ولكنهم قوم بغوا علينا. فلا يقاتلون على أنهم كفار، ولذلك لا يسبى نساؤهم وذراريهم ولا تؤخذ أموالهم ولا يجهز على جريحهم، لأن قتالهم إنما هو لكف شرهم لا لكفرهم.
هذه الأحكام التي ذكرها التي فيها سبي النساء والذراري وأخذ الأموال هذه مع الكفار، وإذا كان القتال بين المسلمين وبين الكفار واستولى المسلمون على الكفار يسبون كل ما حصلوه، النساء والذراري والأموال كلها يستولون عليها، أما هؤلاء فلا، لأنهم ليسوا بكفار وإنما هم عصاة خارجين عن الطاعة وهم مسلمون ولا يعاملون معاملة الكفار. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، ولأن علي رضي الله عنه قاتلهم لما تعرضوا لعبد الله بن خباب بن الأرط رضي الله عنه وقتلوه وشقوا بطن وليدته وكانت حاملة، فحينئذ عزم أمير المؤمنين رضي الله عنه على قتالهم لأنهم حصلت منهم بوادر. قوله: وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، إذا كفوا عن القتال فليس لولي الأمر أن يطلبهم ويغزوهم، ما دام أنه لم يحصل منهم اعتداء فهم ضلال بلا شك، وتجب مناصحتهم لعلهم يرجعون، ولكن لا يقاتلون.
هذه قاعدة ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوها، وهذا حكم الله عز وجل في مثل هؤلاء، يعني إذا عرضوا للمسلمين عند ذلك يقاتلون، أما إذا لم يعرضوا للمسلمين وبقوا على عقيدتهم فيبقون على ما هم عليه لكن لا يتركون بل يناصحون وينذرون ويبين لهم الخطأ الذي ارتكبوه لعلهم يتوبون عن هذه المعصية وهذا الفكر الخاطئ. والخوارج في تاريخهم ما نجحوا في أي وقت من الأوقات غير أنهم آذوا المسلمين وقتلوهم، ولكنهم لم ينجحوا ولم تقم لهم دولة. يعني ما يمكن تقوم دولة على هذا المبدأ وعلى هذا الأساس لقتل المسلمين، تكفير المسلمين. المسلمين ما في واحد معصوم، العصمة هي للأنبياء فقط، وابن آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فمعنى ذلك عندهم من ارتكب معصية كافر. إذن ماذا سيصنعون في المسلمين إذا استولوا عليهم وأصبحت الحكومة لهم والدولة لهم؟ ماذا سيعملون في المسلمين؟ فالشاهد من هذا على أن هذا الفكر الضال الذي أقول لا زال منتشرا، ما زال موجود في هذه الدنيا، ينبغي لنا أن نفهم الحكم على هؤلاء الذين يعتقدون ويرتكبون هذه الأخطاء بهذه الحجج التي لا قيمة لها، حجج مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الطاعة، وذلك بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال في الأحاديث الصحيحة الثابتة لا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما إلا بحق. لأنه إذا قال إنسان لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك رجعت عليه، لأن الكفر هو أحكامه وشروطه. فكون الناس يرتكبون أخطاء نكفرهم بها هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسبق البارحة أن ذكر لكم بعض الأحاديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وهو في الصحيحين، حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فارقه في تلك الليلة المقبرة في الحرة في هذه المدينة التي أنتم فيها، وقال له تبقى في هذا المكان ولا تتحرك منه حتى أعود. فلما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الملك وصار يتحدث معه، وكان الحديث في قضية قضايا ومنها هذه القضية، وهي قضية الذي يموت على التوحيد. فأبو ذر كان حينما سمع الحديث هذا خشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قدم أمره على اجتهاده. هذه قاعدة ينبغي أن نفهمها، وهو أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يقدم، ولا نقدم آراء الرجال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو ذر يخاف على الرسول أن يكون له عدو هذا الذي قابله قد يقتله، ولكن ترك هذا الرأي الذي اعتقده في نفسه وبقي منفذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. والزنى والسرقة كما تعرفون هي من الكبائر. فكان يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل، كررها ثلاثا، ثم جاء إلى أبي ذر فذكر له هذه القصة وهذا الحديث. فسار أبو ذر يكرر ذلك الكلام إلى أن قال له الرسول عليه الصلاة والسلام وإن رغم أنف أبي ذر. فكان إذا حدث بهذا الحديث جاء بهذه العبارة، يعني أبو ذر ما يترك العبارة التي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام بل يذكرها. وعرفنا على أن هذا ليس معناه أن الإنسان إذا مات موحدا أن باب الشر مفتوح له، يزني ويسرق ويرتكب المعاصي كلها، لا، وإنما هذا بيان للعقيدة الصحيحة السليمة، وهو أن المسلم الذي يموت على التوحيد فمآله إلى الجنة ولو دخل النار، لو دخل النار بذنوبه فمآله إلى الجنة، بمعنى أنه لا يخلد في النار إلا المشرك الشرك الأكبر. وينبغي لنا أن نفهم الشرك يا إخوة، الذبح لغير الله والدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والطلب من المخلوق شيء لا يقدر عليه إلا الله، هذا كله شرك أكبر، شرك أكبر وليس بشرك أصغر. فينبغي المسلم أن يعرف أن هذه الأمور كلها يعني تخل بعقيدته إلى هذه الدرجة. فالله عز وجل أخبر أن الشرك صاحبه لا يدخل الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من ارتكب معاصي دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. بمعنى أنه لا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر والمنافق النفاق الاعتقادي، لأن المنافقون في الدرك الأسفل من النار، وإن كانوا يشهدون لله بألسنتهم، يشهدون بالوحدانية ويشهدون للرسول بالرسالة ويراؤون ويأتون يصلون مع الناس في بعض الأوقات، لكن قلوبهم لا تؤمن بذلك. الله أخبر عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني لما يأتون يقولون أنت رسول الله معناهم كاذبون في هذه العبارة؟ ليسوا بكاذبين لأنه رسول الله، لكن هل هم يعتقدون هذا بقلوبهم أن رسول الله؟ لا. إذن لما لم يعتقدوا ذلك أصبحوا في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أكثر من ضرر الكفار. الكافر عدو، المسلم يعرفه أنه عدوه، لكن هذا يعيش معه ويقول هو معه، والله عز وجل حكم عليهم بهذا الحكم. إذن العقيدة عند أهل السنة والجماعة أن الكبائر تحت مشيئة الله، وأنه لا يخرج من الإسلام إلا بالكفر، والكفر هو الشرك الأكبر أو عمل يعمله يخرجه من الدين. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الثيب الزاني، وهذا سيأتي موضوع الحدود. فالثيب الذي تزوج بنكاح صحيح ثم بعد ذلك ارتكب هذه الفاحشة، فاحشة الزنا، هذا يحل دمه لأنه يرجم. والرجم بنص القرآن والسنة، وسيأتي كلام المؤلف يبين كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما خطب في هذا المسجد وقال أخشى أن يأتي زمان أو أن يقول بالناس زمان فيقولون الرجم ليس في كتاب الله. شوفوا الآن خليفة راشد ماذا يقول، يقول أخشى أن يأتي زمان على الناس ويقولون الرجم لا يوجد في كتاب الله، فلا نرجم، لا نطبق هذا الحد. فأخبر رضي الله عنه وأرضاه أن الرجم موجود في كتاب الله، لأن الآية التي هي والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه نسخ لفظها ولم ينسخ حكمها. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام طبق ذلك برجم الزاني الذي يرتكب تلك المعصية. إذن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذه واحدة. الثانية أن يقتل نفسا معصومة، يقتل إنسان بغير حق، إذا قتل مسلما بغير حق فلا بد أن يقتل، فالله عز وجل نص على ذلك في كتابه، النفس بالنفس، هذه الثانية. الثالثة أن يرتكب أمرا يخرجه من الدين، يعني يرتد عن الإسلام، فإذا ارتد عن الإسلام ما فيه إلا القتل. ولهذا لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في بعثة معاذ، وأتبعه بأبي أيوب أو غيره من الصحابة وأبو موسى، أبو موسى، فلما جاء أبو موسى وفي رجل مكتف مربوط اليدين، فقال ما هذا، يعني أيش العمل اللي عمله؟ فأخبره أنه ارتد بعد إسلامه، أولا دخل في الإسلام ثم ارتد، ثم قال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل. شوف الكلام، يعني لابد نفذ فيه الحد فورا، لأن كونه يدخل في الإسلام ثم يترك الإسلام معناه يشوش على الناس، لا سيما إذا كان من أهل الكتاب أو غيرهم، إذا ارتد المسلم يقتل في نفس الوقت، يعني الردة عن الإسلام حدها القتل. إذا لا يحل دم المسلمين إلا بإحدى ثلاث التي سمعتم، ما عدا ذلك لا يجوز، لا يجوز لمسلم أن يعتدي على مسلم وأن يقتله. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله ولا يجهز على جريحهم لأن الجريح انكف شره.
نعم.
قوله ولا يأخذ فيئهم يعني لا تغنم أموالهم لأنها أموال مسلمين. قوله ولا يقتل أسيرهم لأنهم مسلمون فقد حصل كف شرهم بأسرهم وبجرحهم. قوله ولا يتبع مدبرهم إذا انهزموا يتركهم ولي الأمر ولا يلحقهم لأنهم كفوا شرهم.
هو المطلوب يعني قتالهم لكف شرهم عن المسلمين، هذه الأمور كلها تدل على كف شرهم. الجريح انتهى أمره، والأسير باليد، والمدبر ترك القتال وذهب. هذه السنة في قتال الخوارج، أموالهم لا تؤخذ، ذراريهم لا تسبى لأنهم مسلمون. نعم.
المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل.
لا قرأت أنا المتن، أقرأ المتن يا أخي. المتن الصفحة الثانية.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، ومن كان من أهل الإسلام ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة.
أنت لم تذكر المؤلف، ما قلت قال المؤلف ودهت في شرح. هذا الآن يريد أن يبين لنا حينما ذكر ما سبق في قضية طاعة ولي الأمر، فهو يقول هنا: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الله سواء كان ولي أمر أو غيره. فالخليفة لا يطاع في المعصية، فإذا أمر بمعصية لا يطاع في هذه المعصية، وإنما يطاع في المعروف. هذا يبين لنا المنهج عند أهل السنة والجماعة، أن الخليفة لو أمر بمعصية أو أمر بطاعة، إن أمر بطاعة فيطاع ولا يجوز الخروج عليه، ولو أمر بمعصية لا يطاع في المعصية ولكن لا يخرج عليه. إذا أمر المسلمين بارتكاب معصية لا يطاع في هذه المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لا يخرج عليه. الأدلة الواقعة عمليا نذكر لكم مثال، وقد سبق لبعض الطلاب يعرفونه. الإمام أحمد بن حنبل ومن معه من العلماء في عصره لبس المعتزلة أهل أفكار ضالة على المأمون بأن القرآن مخلوق والقرآن كلام الله، وقالوا لو قلنا القرآن غير مخلوق أي كلام الله فقد شبهنا الله بخلقه. القاعدة المتفق عليها أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، لأن الله ليس كمثله شيء، فلا يجوز لأحد أن يشبه الله عز وجل بخلقه. لكن الصفات التي وردت في كتاب الله ومنها الكلام، صفة الكلام لله عز وجل، هذه صفة والله عز وجل تكلم بها. المخلوق يتكلم والله عز وجل يتكلم، فهل كلام المخلوق مثل كلام الله؟ هم لم يعرفوا من صفات الخالق إلا صفات المخلوق الذي أمامهم، فقالوا لو أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه، لأن المخلوق لا يتكلم إلا إذا كانت له لها وحنجرة وشفتين مثل كلامنا الذي تشاهدون الآن. إذن ما هو التنزيه لله عز وجل؟ نقول أنه لا يتكلم. طيب، الله عز وجل قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو الكلام الذي سيسمعه المشرك حينما تريد أن تقتله بينك وبينه المعركة، وأردت أن تنفذ فيه القتل واستجارك الله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى تجرأ عليه كلام الله ويسمعه، إذا صمم على ما هو عليه عند ذلك تنفذ فيه. ما هو كلام الله الذي يسمعه؟ أليس هو القرآن الموجود في المصحف؟ ما يسمع كلام الله مباشرة من الله عز وجل، هذا شيء مستحيل. الأمر الثاني أن الله عز وجل قال لموسى حينما خاطبه بكلامه، فلما جاء موسى لميقات ربه وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، يعني كلمه وسمع كلامه، فلما سمع كلامه قال: رب أرني أنظر إليك، يعني يريد يعني ميزة زيادة على التكليم. التكليم هو تشريف، الله عز وجل خصه بالكلام، فأراد زيادة على ذلك أن يريه نفسه في الدنيا. قال: رب أرني أنظر إليك. قال الله عز وجل: لن تراني. هذه لن ليست كما يسمونها الزمخشرية أنها نفي في الدنيا وفي الآخرة، وإنما هي نفي في الدنيا، بدليل أن الله قال لموسى: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فالعلماء بينوا على أن المخلوق بهذه الصفة التي هو عليها الآن لا يثبت أمام الله عز وجل. إذا كان هذا الجبل على كبره وقوته حينما تجلى الله له صار دكا، فكيف بموسى؟ ولهذا موسى خر مغشيا عليه في نفس اللحظة، خر موسى مغشيا عليه، فلما أفاق من هذه الغشية التي أصابته قال: رب تبت إليك وأنا أول المسلمين أول المؤمنين. إذن الرؤية ثابتة يوم القيامة، لأن المعتزلة هؤلاء الذين سنتحدث عنهم ينفون الرؤية يوم القيامة، يعني ينفون رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ورؤية ثابتة بالقرآن وثابتة بالسنة. بالقرآن ذكرت لكم البارحة طرفا من ذلك، أعتقد حينما ذهب موسى وقومه هاربين من فرعون وقومه، الله قال: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، يعني سيحيطون بنا. قال موسى: كلا، إنما يا ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه فانفلق، فصار كل فرق كالطود العظيم، ثم خرجوا. أهل الباطل يستدلون بآية في كتاب الله، وهي قوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فعبروا عن الإدراك بالرؤية. العلماء بينوا لهم، قالوا: ليس المقصود بالإدراك الرؤية، المقصود بالإدراك الإحاطة بالشيء. فالله يرى ولا يحاط به، الله أعظم من كل شيء، لا يمكن أن الإنسان يراه ببصره ثم يحيط به، هذا لا يمكن، ولا يحيطون به علما. ورد عليهم بهذه الآية وأمثالها، لأن في هذه الآية التي سمعتم في سورة الشعراء: فلما تراء الجمعان، يعني أصحاب موسى يراهم أصحاب فرعون، عند ذلك قالوا: إنا لمدركون، قالوا: سيأتون خلاص يدركونا. ما قالوا: إنا لمرئيون، هل قالوا إنا لمرئيون؟ قالوا: إنا لمدركون، لهم تراءوا. فقال: كلا. إذن الرؤية غير الإحاطة، فلا دليل لهم لا في تلك الآية ولا في لان الزمخشرية التي يقولونها ويستدلون بها. هذا في قضية الرؤية، لأن الله عز وجل بعدما يدخل أهل الجنة يتفضل عليهم بالرؤية، وهي أكبر نعمة ينعم الله بها على عباده بعد دخولهم الجنة، وهذا هو يوم المزيد، يعني الزيادة التي يعطيها الله عز وجل لعباده المؤمنين، وهي رؤيته جل وعلا. هذا المأمون لما تأثر بكلام المعتزلة وأراد أن ينزه الله عز وجل، لأنه قالوا: إذا أثبتنا أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. فحمل الناس على القول بخلق القرآن، حمل الناس بالقوة على القول بخلق القرآن، وألزم العلماء بذلك، وقتل من قتل من العلماء، لأن العلماء يؤمنون ويعلمون أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر، من قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر، إذن امتنعوا. الإمام أحمد يعني كما قلت لكم قتل من قتل، القضية مسمى بمحنة القول بخلق القرآن، في الكتب موجودة. الإمام أحمد امتنع، سجنه، وبعد السجن توفي المأمون قبل أن يقابله، أحضره المعتصم، المعتصم صار هو الخليفة بعد المأمون. وأيضا هذا نذكر منه شاهد لما سمعتم البارحة في قضية الخلافة كيف تكون، يعني هذا كان المأمون وكان مرشح أخاه هذا المعتصم صار بعده خليفة.
وهكذا مضى الحال في خلفاء بن أمية وخلفاء بن العباس، وكلهم من قريش كما سبق لكم الحديث. إذن المعتصم أصبح هو الخليفة، فأحضروا الإمام أحمد من السجن وجاءوا به مقيد. كان يقول للسجان كيف أحوال الناس، لأنه في السجن ما يدري الناس ما هم فيه، فأخبره قال أن الناس قد أشهروا أقلامهم، يعني يريدون كلمة من الإمام أحمد يسجلوها ويطيبها في الدنيا كلها. وقلت للإخوة مثل الصحفيون الآن لما يكون فيه مسؤول عنده مؤتمر صحفي أو كذا، كل واحد يقدم قلمه ولا مسجله ولا أجل يسجل هذا الكلام، فهؤلاء كلهم على استعداد عندهم أوراقهم، ذاك الوقت تعرفون ما في لا كمبيوتر ولا في يعني مسجل ولا في شيء في ذاك التاريخ. فيقول قد أشهروا أقلامهم، كل واحد قلمه في يده ورقته في يده، يريد يسمع ماذا يقول إمام أحمد. المعتصم قال للمأمون للإمام أحمد يا أحمد قل القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي أنا، يعني هو الخليفة بدل ما يأمر السجان يفكه قال أنا بنفسي أفك القيود بيدي. الإمام أحمد ماذا قال له؟ قال يأتوني بآية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن القرآن مخلوق وأنا أقول بذلك، من أين يجيبون؟ ليس في القرآن ولا في السنة. حمي عليه المعتصم وقال اضربوه، قطع الله أيديكم، ارجعوا لمناقب الإمام أحمد لابن الجوزي تجدون فيه هذه الحاجة كلها موجودة. الشاهد أنه ضرب ضربا مبرحا وعيد للسجن. الإمام أحمد عصم بالسنة، السنة فيه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهذه معصية التي أمر بها المأمون والمعتصم بعده، ولهذا يقول المؤلف هنا واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، لا طاعة لبشر مطلقا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك القول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ثم قال في حديث آخر لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن الإمام أحمد لم يطع المعتصم في معصية الله ولم يأمر بالخروج عليه، لأن الرسول نهى عن ذلك، وفي الخروج مفاسد عظيمة وهي قتل الناس وتدميرهم وأخذ أموالهم، إذن عصم بالسنة. هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة. ثم قال ومن كان من أهل الإسلام ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر. هذه المسألة الموجودة في كتب العقائد، وهو أنه لا يجوز أن نشهد لمعين بالجنة أو بالنار، لا نشهد لمعين بأنه من أهل الجنة ولا نشهد المعين بأنه من أهل النار، إلا من ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة له بأنه من أهل الجنة، فعندنا العشر المبشرون بالجنة أولهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره، هؤلاء نشهد لهم بالجنة. ومعنى ذلك أنهم يموتون على الإسلام، لأن من يرتد ذهب إسلامه ولا يمكن أن يدخل الجنة. فإذا وجدنا فئة ضالة تكفرهم فمعناها أنها اعتدت وخالفت ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول أبو بكر وعمر وفلان وفلان في الجنة وأنت تقول في النار، تقول كفروا، هذا تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذه قاعدة لابد أن نفهمها. إذن لا نشهد لأحد أنه من أهل الجنة ولو كان رجلا عابدا صالحا، ولو كان من الصحابة، إذا لم يرد النص من الرسول بأنه من أهل الجنة لا نشهد لهم من أهل الجنة، لكن نرجو لهم الخير. أما الصحابة كلهم بنص القرآن وعدهم الله عز وجل بالجنة. نحن نتكلم الآن في القضية الخاصة، التعيين، التعيين فلان في الجنة فلان في الجنة فلان في النار، هذا لا نشهد لأحد لا له ولا عليه إلا ما شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة رضوان الله عليهم خاصة، فالله عز وجل قد أخبر في كتابه بقوله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلا يعني كل الصحابة كلهم وعدهم الله عز وجل بالجنة. أما البقية يكون عندنا حكم عام، المؤمنون من أهل الجنة، ما هو لا زيد ولا عمر، المؤمنون من أهل الجنة، والكفار من أهل النار بنص القرآن. لكن شخص بعينه نقول هذا في النار وهذا في الجنة، هذا لا يجوز، لأنك ما تدري بماذا يختم لهذا الرجل الذي تريد أن تقدم له هذه الشهادة. وقد سبق لكم على أن بعض الناس على الكفر، وجاء للرسول عليه الصلاة والسلام في المعركة في الجهاد وقال له أسلم أو أقاتل، وهو كافر، قال تسلم أولا، فنطق لله بالشهادة ولرسوله وشهد لرسوله بالرسالة، ثم دخل يقاتل فقتل، قتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. قال رسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذرع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بأهل الجنة ويدخلها. إذن قد يكون الكافر على هذا المنهج حتى تأتي الخاتمة وقت الموت ويختم له بخير. إذن التعيين هذا ممنوع، لا يجوز لمسلم أن يعين شخصا يقول في النار، لكن الحكم العام الكفار هذا حكمهم بنص القرآن، وعدت يعني وعدت النار للكفار وعدت الجنة للمؤمنين، فهذا وعد من الله بالعموم. إذن الشهادة هذه ما هي مقبولة، فلا ينبغي لأحد أن يشهد لأحد بعينه ولو كان صالحا عابدا إلا إذا شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. لأنه يقول: فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. هو يقول الآن هذه القاعدة لو شهدنا نخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الشهادة لمن يعني للمعين، ينبغي أن نتأكد من هذا التعبير أنه للمعين. لو أن عندك رجل عابد يقرأ القرآن يصلي الليل والنهار ويصوم وكل الأعمال خير يعملها خلاص، ما تقدر تقول أنه من أهل الجنة، ما تدري ماذا يختم له. وأيضا سبق الحديث الآخر، الرجل الذي كان يقاتل وقال بعض الصحابة: ما أبل مثل فلان، يعني يقاتل الكفار، وقال الرسول أنه من أهل النار، وتعجب الناس لماذا من أهل النار هو يعمل هذا العمل في الكفار، فصاروا يتابعونه، واحد تعهد بأن يتابعه حتى ينظر بماذا يختم له. فلما أثخنته الجراحة في جسمه جميعا جميع الجهات لم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره وقتل نفسه، وكانوا يعرفون أن من يقتل نفسه في النار. فجاء يركض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت من أهل النار قتل نفسه. إذن ينبغي لنا ولطلاب العلم جميعا وللمتحركين للجهاد جزاهم الله خير أن يعلموا على أن من قتل نفسه هذا مصيره، ومن قتل آخر فالله عز وجل قد أخبر في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. طيب تقرأنا يا أخي.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، هذا استثناء لما سبق لما ذكر أنه تجب طاعة ولاة الأمور أنها لا تجب في كل شيء، وإنما يطاعون فيما ليس بمعصية، أما إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر على سرية من الصحابة أميرا، فلما ساروا في الطريق قال لهم: اجمعوا حطبا، فلما جمعوه قال: أوقدوه، فلما أوقدوه قال: ادخلوا في النار. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا وأطيعوا؟ فقال بعضهم: نحن ما أطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، فكيف ندخل فيها؟ فامتنعوا من الدخول فيها. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف.
هذه من الأدلة في قضية الطاعة، طاعة تكون في المعروف. نعرف جميعا على أن الرسول لما يؤمر قائدا للجيش يأمر الذين معه بطاعته، أما إذا عصوه في قضية الجهاد فالأمر ما يمشي، لكن هو قال بهذا القول حينما هو في الطريق وهو أميرهم وقد أمرهم بطاعته، أمرهم بهذا الأمر الذي سمعتم بجمع الحطب فجمعوه، لأن هذا ما هو معصية، جمع حطب، ما يدرون ماذا يريد بهذا الحطب. وبعدما جمعوا الحطب قال: أوقدوه، ولعوا النار فيه. بعدما ولعت النار فيه قال: أدخلوا في النار. ألم يأمركم الرسول بطاعتي؟ قال العقلاء منهم: احنا ما أطعنا الرسول إلا فرار من النار، يعني ما دخلنا في الإسلام إلا فرار من النار، فكيف ندخل الآن في النار؟ فامتنعوا. فلما رجعوا وبلغوا الرسول بذلك قال: لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، يعني أمرهم أن يطيعوه في الجهاد في الأمور التي ينبغي أن يطيعوه فيها. وهذه أدلة تبين على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ملكا أو أميرا أو أي إنسان كانت له سلطة لا يطاع في المعصية، وإنما يطاع في المعروف. نعم.
أنا حفظه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال تعالى في الوالدين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك، يعني الوالدين، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. ولكن ليس معنى ذلك أنها تنخلع طاعة ولي الأمر إذا أمر بمعصية، لكن لا يطاع في هذه المعصية وتبقى طاعته فيما ليس بمعصية. هذا معنى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يقال إن الله أمر بطاعة ولاة الأمور وأمر ببر الوالدين في كل شيء. نقول: نعم، الله أمر بطاعة ولاة الأمور بالمعروف وأمر ببر الوالدين، لكن بالمعروف لا في معصية الله سبحانه وتعالى.
هذه الأدلة الصريحة الواضحة، يعني الله عز وجل قرن حق الوالد بحقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. طيب، هذا الأب والأم طلبوا من الولد أن يشرك بالله، طيب طاعتهم واجبة في الأصل، لكن هل تجب في هذا في الشرك بالله عز وجل في هذه المعصية؟ الآية صريحة: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذه ما تسمى عقوق للوالدين ولا معصية للوالدين، لأنك أنت تطيعهم في المعروف، أما كونهم يطلب منك الشرك بالله فلا يجوز لأي واحد أن يطيع والده في معصية. لو أن والد أمر بنته أو ابنه في هذا الفترات السيئة الآن بأن ينطلق بين الناس ويعمل هذه المفاسد والمعاصي ويزني ويشرب الخمر، لا يجوز لهذا الولد أن يطيع والده في ذلك، لا يجوز. لكن يجب عليه أن يطيعه في المعروف، يخدمه ويقدم له كل شيء يستحقه، لأن الرسول أخبر أن الجنة تحت أقدام الأمهات، فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا. وكذلك يعني الولي ولي الأمر إذا أمر بمعصية لا يطاع، وهذا ما يدل أو ما تدل عليه النصوص من الكتاب والسنة. نعم تفضل يا أخي.
قال الشريح حفظه الله تعالى قوله: ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر. هذه مسألة الشهادة بالجنة أو النار للمعين، فلا يشهد لمعين بجنة ولا يشهد له بنار إلا بدليل من الكتاب والسنة. أما من لم يدل دليل على أنه من أهل الجنة حتى ولو كان صالحا مؤمنا، لأننا لا ندري ما يختم له. وكذلك العاصي أو الكافر لا نجزم أنه من أهل النار، لأنه قد يتوب ونحن لا ندري. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، والخواتيم لا يعلمها إلا الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، لكننا نخاف على أهل المعاصي ونرجو لأهل الطاعات ولا نجزم، بل نرجو للمطيعين ولا نجزم، ونخاف على العصاة ولا نجزم. هذا بالنسبة للمعينين. أما بالنسبة للعموم فنجزم أن أهل الإيمان من أهل الجنة، ونجزم أن الكفار من أهل النار. قال الله تعالى: في النار أعدت للكافرين، وقال: في الجنة أعدت للمتقين. هذا من حيث العموم. أما من حيث الأفراد والمعينون فهذا يوكل إلى الله سبحانه وتعالى، لكننا نتعامل معهم فيما يظهر، نتعامل مع أهل الطاعة فيما يظهر، ونتعامل مع أهل المعاصي فيما يظهر لنا، نحكم على الظاهر فقط لا على المصير والعاقبة، فهذه بيد الله سبحانه وتعالى.
هذه قاعدة شرعية وأدلتها واضحة، وتذكرون في قصة يعني في غزوة الحروقات غزوة، وكان فيه كافر من المشركين، فتبعه اثنان، أحدهما أنصاري والآخر مهاجري، أسامة وشخص آخر من الأنصار، فصاروا يطاردونهم وهو فار منهم، حتى لاذ بشجرة، يعني في شجرة لف كذا وراها وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتله بعد أن قال لا إله إلا الله، الحديث في الصحيح. فرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من السيف. يعني حينما رأى السيف خاف فقال لا إله إلا الله. ماذا قال له رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أن قالها خوفا من السيف؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ إذن المعاملة مع المسلمين على الظاهر، أما السرائر فهي إلى الله. لو كان إنسان يظهر الإسلام ويعمل بأعمال الإسلام وفرض أنه منافق في قلبه، لكن القلوب هذه ما هي إلينا، وإنما هذه إلى الله عز وجل. إذن هنا يقول: لا نجزم ولو رأينا إنسان يرتكب كل الموبقات، لا نجزم له بالنار. ولو رأينا إنسان صالحا يعمل كل أعمال الخير، لا نجزم له بالجنة، ولكن نخاف على العاصي ونرجو للطائع. هذا في الأعيان، يعني في الشخص المعين بعينه. أما الكفار عموما، يهود ونصارى وغيرهم من المشركين عباد البقر، هؤلاء جميعا الحكم واضح عندنا بنص القرآن، هؤلاء كفار، والله عز وجل قال في كتابه في النار أعدت للكافرين. الآخرون مسلمون يرتكبون معاصي، الله عز وجل قال النار أعدت للمؤمنين، الجنة أعدت للمؤمنين. إذن على العموم نشهد أن المؤمنون من أهل الجنة وأن الكفار من أهل النار، أما بأعيانهم فهذا أمره إلى الله، ولا يجوز لأحد أن يدعي على إنسان أو يشهد الإنسان بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن العمل بالخواتيم والخواتيم لا يعلمها إلا الله. وسمعنا الأحاديث التي مرت أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار، وهذا ما أشرنا إليه في كتاب القدر في باب القدر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث ابن عباس بن مسعود وفي صحيح البخاري أن أحدكم أن النطفة تبلغ في الرحم 120 ليلة حيث أنها تخلق في هذه اللحظة، فيأتي الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، بمعنى أن الأجل محدود والسعادة موضحة أنه من هنا ولا من هنا، والشقاوة مذكورة إما من هؤلاء ولا من هؤلاء، هذه أمور مفروغ منها، لكن ما في أحد منا يعلم نفسه أنه شقي أو سعيد، ما أحد يعلم هذا، هذا كله العلم إلى الله عز وجل. ولذلك أيضا جاء في سورة الشورى فريق في الجنة وفريق في السعير، الله عز وجل حكم بذلك بعلمه الأزلي الذي يعرف به كل شيء، يعرف هؤلاء من هذه الطائفة وهؤلاء من هؤلاء الطائفة. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل العمل في أمر قد فرغ منه أو في شيء مستأنف؟ قال بل في شيء قد فرغ منه، وتلا هذه الآية التي سمعتم فريق في الجنة وفريق في السعير. فقالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما حد يدري، ولو كان واحد منا عنده علم بأنه من أهل النار خلاص بيرتكب كل المعاصي وخلاص، لو واحد يعلم أنه من أهل الجنة خلاص يرتكب المعاصي وأنه من أهل الجنة. إذن هذا العلم عند الله عز وجل، هذا العاصي قد يختم الله له بخاتمة طيبة فيكون من أهل الجنة، وهذا الطائع قد يختم له بخاتمة سيئة فيكون من أهل النار. إذن هذه الأمور كلها إلى الله عز وجل. ولهذا قال الصحابة لأنهم عندهم الفقه في دين الله قالوا إذن نجد في العمل، ما قالوا نكسل خلاص ما دام شيء مفروغ منه خلاص المكتوب له، فهذا ينبغي الإنسان أن يفهمه، أنت لا تعلم هذا. طيب الرزق، لن تحصل في هذه الدنيا إلا ما كتب الله لك مهما عملت، فلا ينبغي للمسلم أن يدفع نفسه في كل شيء، يتعامل بالربا، يأخذ الرشوة، يأخذ أموال الناس من أجل أن يكون غنيا، مهما عمل ما يأتيه للمكتوب الذي كتب له. لكن لا يجوز للمسلم أن ينام ويكون عال على الناس يتكففهم، بل الرسول أخبر أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل الخير. ولهذا ذكر في التوكل ذاك المثال المعروف اللي يعرفه كل واحد منا، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو يعني الطيور هذه تنام في الليل قرب الفجر خلاص تقوم جياع بطونها خاوية تريد أكل، هي لو جلست في نفس الشجر ما جاءها أكل من فين يجيها، فتغدو يعني تذهب في الصباح تبحث في الصباح تبحث عن الرزق، ثم ترجع لهذه الشجرة اللي تنام فيها وترجع بطانا، تغدو خماصا يعني بطونها خاوية ثم ترجع بطونها مملوءة. طيب أنت أيها المسلم عندك أسرة وعندك نفسك أنت، إذا كان تبغي لهم الأكل والحياة المطلوبة هل تتمدد على فراشك وتنتظر؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا كان ذلك ثابتا عنه وهو الواقع قال السماء لا تمطر ذهب ولا فضة، السماء تمطر ماء، هذا الماء على الأرض. والله قال في هذا أيضا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ثم قال لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أنت الزارع ما عندك إلا أنك ذهبت وحرثت الأرض ورميت فيها الحب، ما تدري كيف الحب هذا، ما الذي وجهه نبت إلى العلو بدل ما ينبت في الأرض داخل، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذن أنت حرثت وعملت، يعني أثبت لك السبب، ثم بعد ذلك بين على أن هذا يكون بقدر الله. يعني المسلم يجمع بين الأمرين، بين التوكل على الله وبين الإيمان بالقدر هذا وبين العمل. تعمل ولا تظن أنك إذا عملت سيأتيك كل شيء، إذا حرثت الأرض وأصلحتها ونظفتها وصارت من أحسن ما يكون، الله يقول لو يشاء جعله حطام ما يصل إلى الحية التي تريدها منه. لكن عليك أن تعمل، تتوكل على الله وتعمل. وصاحب الراحل الذي جاء وقال للرسول عليه الصلاة والسلام أعقلها أو أتوكل، يمكن إخوان بعضهم ما يعرفون الرواحل والإبل، في ذاك الوقت ما في سيارات، الإنسان يسافر على بعير على ناقة. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام مع الناس اللي هم يجتمع معهم، فهذا الرجل صاحب الناقة هذه قال له أعقلها أو أتوكل. العقل معناه يأخذ حبل ويربطها حتى لا تروح، أو أتوكل. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أعقلها وتوكل، خذ العقال واربطها وتوكل، لأنها ربما أنها تفك العقال وتروح. فلا بد من التوكل، أي لا بد من العمل والتوكل على الله. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.